الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 69 و200 و1000.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث وإن كان من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وفيه كلام، وقد قال الحافظ: صدوق يخطئ وتغير بآخره، إلا أنه قد توبع كما ذكره الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية إلى آخره، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء في الجزء الخامس. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة الذي يتناول أصولا كذلك مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. وفي هذا الحديث 4 جمل. أما الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وفي هذا دليل على أن الفاصل الذي يعصم الدم ليس التوحيد بقول لا إله إلا الله فحسب، بل بعدم الشرك بالله سبحانه. فمن قال لا إله إلا الله وبقي على الشرك فإنه لا يعصم دمه بدليل هذا الحديث وما سبق من أحاديث أخرى. فإذا لابد أن يكون توحيد حقيقي وبما فيه ترك الشرك. بعث بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، أي لا يكون شركا، لا يكون شركا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: بعث بين يدي الساعة، كذلك فائدة أن مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريب من خروج وكذلك ظهور الساعة، أي وقت الساعة. ومر معنا بدروس ماضية أن هذا القرب هو بالنسبة لما مضى من زمان وعمر هذه الدنيا، ليس هذا القرب بالنسبة لعمر الإنسان، ولكنه بالنسبة لعمر هذه الدنيا فهو قريب. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والتي تليها، يعني ما بينه وبين الساعة إلا كالفرق بين هاتين الأصبعين، ومعناه أن ما بينه وبين الساعة قريب بالنسبة لما بين هاتين الأصبعين من أصولهما، فبعد كل أصبع طرفها مع أصلها بعيد، وطرف كل أصبع مع أصلها بعيد، لكن ما بين الأصبعين قريب. وهذا معنى كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه بعث بين يدي الساعة، أي قريب بالنسبة لما مضى من زمان. وليس معناه أنه يكون قريب بالنسبة لعمر نفس الإنسان، وإنما لما مضى من زمان. وبهذا الحديث كذلك وهذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بعث للناس بالحق والهدى والعلم الذي أنزله الله جل وعلا، فإنه كذلك بعث إليهم بالسيف، أي أنه يقاتل من لم يستجب لأمر الله جل وعلا. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخير المشركين بإحدى ثلاث: إما أن يسلموا، وإما الجزية، وإما القتال. إحدى ثلاث كما أمره الله جل وعلا بذلك في عدد من آيات كتابه. وكذلك الجملة الثانية من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وفيه أن من أعظم أسباب الرزق لهذه الأمة هو الجهاد في سبيل الله. وقد مر معنا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه فضائل وفوائد الجهاد في سبيل الله، وهذه الفائدة يشهد لها التاريخ. فمن أعظم أسباب الرزق لهذه الدولة المسلمة أنها تقاتل وتجاهد في سبيل الله، فقد فتح الله على المسلمين بالخير الكثير في أوائل هذا الإسلام، ولا زال كذلك في كل دولة تقاتل في سبيل الله وتجاهد في سبيل الله الجهاد الحق الذي شرعه الله جل وعلا بشروطه المعروفة بأدلة الكتاب والسنة، فإنه باب عظيم من أبواب الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني بالجهاد في سبيل الله. وهكذا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي أن كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل له الذل والصغار، والصغار يعني أنه يصغر أمره وينحط، والذل معناه أنه يهبط وكذلك يخضع فيحصل له المهانة بسبب مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الضد من ذلك كذلك أنه إذا وافق أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون له العزة وتكون له الرفعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. وهذا الظهور ليس هو ظهور السلطان ولا ظهور كذلك المناصب، ولكنه ظهور الحجة والبرهان. فقد يكون مخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل السلطان ومن أهل الجاه ومن أهل المراتب العلية والأموال الكثيرة، لكنه من جهة الحجة والبرهان فإنه ذليل، ذليل يذله الله جل وعلا بمخالفته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، صغير يجعل الله عز وجل له الصغار لمخالفته أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال صاحب الحق في عزة وفي رفعة ما دام معتصما بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعيار الذي يعرف به أمر الرفعة وأمر الذلة وأمر كذلك الصغار وأمر العزة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فيه أصل عظيم في مخالفة جميع الكفار بأصنافهم من مشركين ومنافقين وكذلك أهل كتاب. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في مخالفة جميع الكفار، بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ونحوها من الآيات بهذا المعنى. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن القوم إلا هم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، إن المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مشابهة المشركين في كل شيء حتى في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التشبه بهم، حتى كذلك في الملبس وفي المظهر. قال: اعفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا اليهود، حديث ابن عمر في البخاري. وهكذا كذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك لعبد الله بن عمرو حين لبس الثياب الحمر المعصفرة، نهاه عن ذلك وقال: هذا لبس أو لبسة من لا خلاق له. وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فيها النهي عن التشبه بأفعال المشركين. وقال كذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الطيالسي بإسناد حسن. وهذه الأحاديث كلها تدل على هذا الأصل، وهو وجوب مخالفة أهل الكتاب والكفار والمنافقين وكل من خالف هذا الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر العلة أن العلة من هذا التحريم هو أن هذا التشبه في الظاهر يورث التآلف في الباطن، هذا التشبه في الظاهر يورث التآلف في الباطن، فإنه إذا تشابه الظاهر حصل التقارب والتآلف في الباطن، فإن للظاهر أثرا على الباطن، فإن للظاهر أثرا على الباطن. وهذا الحديث قال عنه رحمه الله تعالى أن ظاهره يدل على كفر من فعل هذا الفعل، ظاهره يدل على كفر من فعل هذا الفعل لقوله: فهو منهم. ولولا ما ورد من بعض الأحاديث لقيل بماذا؟ بكفر فاعل ذلك، ففاعل ذلك على خطر عظيم يخشى عليه، فإنه لو فعل ذلك على وجه المحبة الشركية التي نهى عنها ربنا جل وعلا لكانت كفرا والعياذ بالله. أن يحب غير ما شرع الله أعظم مما يحب مما شرعه الله، يخشى عليه من الكفر. فمثلا على سبيل المثال، لو أن رجلا حلق لحيته وهو يعلم أنه عاصي لله عز وجل مخالف لأمر الله ورسوله، ليس حاله كحال من يحلق لحيته تعظيما لحلق اللحية، مستهزئا مستصغرا جاحدا لأمر إعفاء اللحية، فإن هذا الثاني هو يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه جحد حكما شرعيا واستصغر واستهتر بحكم من أحكام الله جل وعلا، يقع في الكفر والعياذ بالله وهو لا يدري. فإذا التشبه بالكفار أمر خطير، ولهذا نهى عنه ربنا جل وعلا في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وهذا التشبه عام في كل شيء، لأن الحديث عام، إلا ما كان فيه منفعة دينية أو دنيوية لا يخالف الشرع فإن الإسلام لا يرد مثل ذلك. فقد استخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض ما يعمله الكفار إذا كان لا يعارض الشرع، مثل ما حفر الخندق، وهو ليس من فعل العرب بل هو من فعل أهل فارس، أخذ بمشورة سلمان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا استخدامه للمنجنيق وما كان يعرفه العرب، وهكذا أخذه للخاتم وما كان يعرفه العرب، وهكذا كذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياء كثيرة. وبعده خلفاؤه الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. فهذا عمر ابتدأ كتابة الدواوين، واتخذ كذلك الكتاب وغير ذلك مما فعله ولم يفعله الخلفاء من قبله، وذلك لأن في ذلك مصلحة، وكل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ولم يخالف الشرع فإن الإسلام لا يحرمه ولو جاء من عند الكفار. وبهذا يكون الأمر وسط بين غلو الغالين الذين حرموا كل شيء جاء من الكفار ولو كان حقا، وبين كذلك تفريط المفرطين الذين أخذوا كل شيء ولو خالف الشرع، والوسط هو بين هذين الأمرين. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.